بسم الله الرحمن الرحيم.
وكانوا فإنه إن استطاع أن ينتقل سيرد له الصاع يقدر حبه فإن خطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة إلى الاستعداد له سوف كذلك ووعد نفسه وقال الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب وإذا كبر قال إلى أن تصير شيخا وإذا صار شيخا قال إلى أن يخرج من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة أو يرجع من هذه الصخرة فالإله يسوي ويؤثر ولا يحدث في إتمام شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال وهكذا على التدريج يؤخر يوما بعد يوم ويشتغل بشغل بعد شغل إلى أن تصبح المنية في وقت لا يحتسبه ما تقدروش فتقول عند ذلك حسراته وأكثر صيام أهل النار في سوف يقولون وأرض هذه الأماني كلها حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارقة والسبب الثاني اللي بيطول الأمل على هذا على حب الدنيا الجاهل وهو أن الإنسان يعول على شبابه ويتبعد قرب الموت مع الشباب أو ليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشر بل يعني أي ذلك إن الناس اللي تطول يعني وتطول أعمارها فوق السبعين هيلاقوهم عدد قليل بالنسبة لعموم الأحياء وإنما قالوا لأن الموت قبله لأن الموت في الشباب أكثر أن الموت في الشباب أكثر وإلا أن يموت شيخ قد يموت ألف طبيب وشاب وقد يغتر صحة ولا يدري أن الموت يأتي بعد فجأة وإن استبعد ذلك فإن المرض يأتي فجأة وإذا مات لم يكن الموت بعيدا ولو تفكر علم أن الموت ليس له وقت مخصوص من صيف وشتاء وربيع ومليل وليل ونهار ولا فرق خير في السن المخصوص من شاب وشيخ او كاهن او غيره لعظم ذلك عنده واستعد للموت ثم قال نص في تفاوت الناس في كل امل والناس متفاوتون في كل امل تفاوتا كثيرا منهم من يامل الوفاء الى زمن اخر ومنهم من لا يقرر امله بحال ومنهم من هو قصير الامل فروي عن ابي عثمان النهدي انه قال بلغت 300 سنة وما من شيء الا قد عرفت فيه النقصان الا املي فانه كما هو وحكي في قصه الامل ان امراه ابي محمد قالت كان يقول لي يعني ابا محمد ان مت اليوم فارسلي الى فلان يغسلني ويفعل كذا وكذا واصنعي كذا وكذا فقيل لها اراى رؤيا قالت هكذا كان يقول كل يوم كل يوم يوصل لنا مثل النهارده فلان يغسلني ويعمل كذا وكذا ويوصيها لهذه الوصايا وعن ابراهيم بن صدق قال قال لي ابو زرعه قلنا لك قولا ما قلته لاحد سواك ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثتني نفسي ان ارجع اليه مش ان هو كان المسجد لكن هو بيقول ايه انه مش مأمل ان هو ممكن يرجع لانه ممكن يموت بين ايه بين الصلاتين وقيل لبعضهم الا تمسك قميصا قال الاخر بعد من ذلك وعن محمد بن ابي ثور قال اقام معروف اللي هو معروف الترجي الصلاه ثم قال لي تفكر فقلت اني ان صليت بكم هذه الصلاه لم اصلي بكم غيرها فقال معروف انت تحدث نفسك انك تصلي صلاه اخرى نعوذ بالله من طول الامل فانه يمنع خير العمل فهذه أحوال الزهاد في قصر الأمل وكلما قصر الأمل جد العمل لأنه يقدر أن يموت اليوم فيستعد استعدادا ميت. فإذا أنسى شكر الله تعالى على السلامة وقدر أنه يموت تلك الليلة فيهاجر إلى العمل. وقد ورد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مدفون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مدفون يعني خسران، مدفون يعني خسران. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعلمه: اغتنم خمسا قبل قلب، شبابك قبل هرم، وصحتك قبل ثقل، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لخمس اشياء مهمه: الشباب والصحه والغنى والفراغ والحياه. كل واحده يقابلها ما يفسدها ويؤثر عليها. فاذا وزرت بهذه الخمس تغتنمها قبل ان تاتيك افضادها تتلذذ، وبعدين لا ينفع هذا النذر. وقال عمر رضي الله عنه: الدؤل في كل شيء خير الا ما كان من امر الاسرار. يعني الدؤل اللي هو ايه؟ التاني وعدم الاستعجال، ماشي؟ فكل الناس في كل شيء خير الا ما كان في امر الايه؟ الاسرار. استعجل انت وسارع ونافذ قدر طاقتك ولا تخسر عملك. وكان الحسن يقول: عجبا لقوم امروا بالذات ونودي فيهم بالرحيل، وحبس اولهم على اخرهم وهم قعود يلعبون. دي زادت ابن ادم كده، ان هو امر ان هو يتحمل الذات للقاء الله عز وجل وتتزوجوا سيدنا صدر الذات التقوى، ونودي فيهم بالرحيل. كل يوم انت بتطلع مرحله من مراحل ايه؟ عمر. والناس اللي يقول لك انا ما عندي 20 سنه يا اخي، قول انا فاتت العمر 20 سنه. واخد بالك؟ يعني انت دلوقتي انت صداقه، انت شكلك ايوه سنك بيكبر، بس ده دلوقتي ايه؟ للخاص العكس من عمرك. يبقى فات العمر 20 سنه، ده لازم تدخل تتفتت ايه؟ والله اعلم ماذا بقي. ونلقي عليه فيهم الرحيم، وهم يتاخذهم على اخرهم وهم قعود يلعبون. لا يؤدون لهذا الامر ما يليق بحاله. وقال شحيح مولى بني تميم: جلست الى عبد الله بن عبد الله فاوجد في الصلاه، ثم اقبل علي وقال: ارحني بحاجتك فاني ابالغ. فقلت: وما تبالغ؟ قال: ملك الموت. مبادر يعني كانه مسدس يعني. وبدر قال: وما المبادر؟ قال: ملك الموت. وكان يصلي كل يوم 1000 ركعة. وكانوا يبدرون بالاعمال غايه ما يمكن. فكان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضا ويصلي، ثم ياتي اخفاء الطيب، ثم يقوم فيتوضا ويصلي، ثم ياتي اخفاء الطيب، ثم يقوم فيصلي، يفعل ذلك مرارا. وكان عمير بن هانئ يسبح كل يوم 1000 تسبيح. وقال ابو بكر بن عياش: ختمت القران في هذه الزاويه 18000 ختمه. 18000 ختمه لكتاب الله عز وجل ختمه. كتير عليك؟ طيب انا نسيت حاجه يا ثم قال: فاصل في ذكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنده. قال: أعلم أنه لو لم يكن بين العبد المسكين كرب ولا هم سوى الموت لكان جديرا أن يتنفس عليك عيشا، ويتكدر عليه الصبور، وتضر فيه فكرته. ولعل أن الإنسان لو كان في أعظم مزاد فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه 5 ضربات لكدرت عليه عيشته ولذاته. وهو في كل نمرة بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النفس وهو غافل عن ذكر ذلك، وليس لهذا سبب الا الجهل والغرور. اعلم ان الموت اشد من ضرب السيف، اعلم ان الموت اشد من ضرب السيف. وانما يصلح المظلوم ويستميت ببقاء قوته، واما الميت عند موته فانه ينقطع صوته من شده الالم، لان الكرب قد بالغ فيه وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه، وضعفت كل جائحه فيه، فلم يبق فيه قوه للاستغاثه، ويود لو قدر على الاستراحه الاليم والصيام والاستغاثه، وتجسد الروح من جميع العروق، ويموت كل عضو من اعضائه تدريجيا. فتقول اول قرنه اول مره تصحى من الايه؟ من قرنه الايه؟ فالساعه متنبهه من البرود. ثم اذا قال يبدا البرود تعمل ايه؟ لاعلى، والبرود هنا عشان تقصي الحياه، هذا مثال شيئا فشيئا، وتبدا تدور الهواء ما عادش توصل، والقلب ما عادش يدق، فتبدا الايه؟ كل الدماء تطلع ليه؟ لفوق او تتجمد في الاوراق. ثم الحذاء حتى تبلغ الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره الى الدنيا واهلها، ويغلق دونه باب التوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يقبل التوبه من العبد ما لم يغادر. Thank you. وقد جاء في حديث آخر: احضروا مولاكم ونبتنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحليم العليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع. وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من عبدي في ذلك الموقف. والحديث صحيح. وفي الحديث الصحيح: لا يموتن أحدهم إلا وهو يحسن الظن بالله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو يموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. وأمنه من الذي يخاف. والرجاء عند الموت أفضل، لأن الخوف سوط يساق به، وعند الموت يغلق البصر فينبغي أن يتلطف به. ولأن الشيطان يأتي حينئذ يسخط العبد على الله فيما يشهد عليه ويخوفه فيما بين يديه، فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به أو يدفع به العبد. يعني دخلت على أخ كان أستاذ في كلية طب وكان يبتلي ابتلاء شديد يعني قبل موته، فدخلت عليه قبل يموت بيوم أو بيومين، فكتب لي ورقة ما كانش ليه مكان محطوط على الجهاز، كتب لي ورقة واستحلفني بالله أن أدعو له بالتدبير، وقال لي الشيطان بيأتيني يعني يريد أن يجعلني أتصفح وأتذكر ويعني أكرم يعني المرض وأدعو بأدعية ضد الله سبحانه وتعالى. فيعني أكثرت له من الدعاء وأوصيت من حوله ليترفقوا به وأن يعني إنه أبدا يكبروا عليه ذكر الجنة وحسن الظن والظنون على الله وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال سليمان التجيب من عند الموت يومين: حدثني برخص لعلي ألقى الله تعالى وأحسن الظن به. باب ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. قال: اعلم ان في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه في كل احواله، ومعلوم انه ليس في المخلوقين احد احب الى الله تعالى منه، ولم يؤخره الله تعالى حين انقضى بلى، وقد لقي صلى الله عليه وسلم من الموت شده. فروى البخاري في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها قال: كي لا كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوه او عله فيها ماء، فجعل يغسل يده بالماء يمسح بها وجهه ويقول: لا اله الا الله ان للموت لكشرات. وفي صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال: لما سقنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمه رضي الله عنها: واكرب ابتاه؟ فقال لها: ليس على ابيك كرب بعد اليوم صلى الله عليه وسلم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندا الى صدر عائشه رضي الله عنها في كساء ملبس وازاز غليظ، وقامت فاطمه رضي الله عنها تبكي وتقول: يا أبتاه، أجاب رب دعاه: يا أبتاه، جنة في الدوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل منعاه، يا أبتاه، من ربه ما أدناه. فلما دخل قالت: يا أنس، أضاقت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى أنس رضي الله عنه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما رأيت نبينا متجسما ضاقت علي بعرضهن الدور، وارتعت روعة مستهام من والده، والعظم مني واهن مكسور. أعجبت ويحك إن حبك قد سوى، وبقيت منفردا وأنت حزين. يا ليتني من قبل مهديك صاحبي، غنيت في جدة علي سطور. ثم ذكر وفاه ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال روى ابو المليح ان ابا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاه ارسل الى عمر رضي الله عنه فقال اني اوصيك بوصيه ان قبلت عنه ان لله عز وجل حقا لبيت لا يقبله بالنهار وان لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وانه لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه وانما ثقلت موازينهم في الاخره باتباع المحقق في الدنيا وثقلت ذلك عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق ان يكون ثقيلا وانما خفت موازينهم في الاخره باتباع المقاصد وخفته عليهم في الدنيا وحق لميزان يوضع فيه الباطل ان يكون خفيفا. الم ترى ان الله انزل ايه الرجاء عند ايه الشده وايه الشده عند ايه الرجاء ليكون العبد راضيا قادرا لا يلقي بيده الى التهلكه ولا يتمنى على الله غير الحق فان امسح قسط وصيته هذه فلا يكونن غائب احب اليك من الموت ولا بد لك منه وان انت ضيعت وصيته هذه فلا يكونن غائب ابغض اليك من الموت ولا بد لك منه ولست تعجزه. وقيل بالمحسوره جاءت عائشه رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت لعمرك كما يغني الثراء عن الفتى الى ما اشتغلت يوما وضاق بها الصبر فكشف عن وجهه رضي الله عنه ابو بكر وقال ليس كذلك ولكن قولي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما وكفنوني فيهما فان الحي احوج الى الجديد من الميت. ثم قال لهم في وفاه عمر رضي الله تعالى عنه قالوا عن ابن عمر قال كان راس عمر في فن بعد ما طعم مات عائشه ماتت سنه 58 هجري والرسول مات سنه كام؟ 13 هجري يبقى عاش بعده 45 سنه. ركز بقى السكن بتاع معاك. وعن ابن عمر قال كان راس عمر في فجر بعدما طعم وكان مرضه الذي توفي فيه فقال ضع خلقي على الارض فقلت وما عليك ان كان في فجري ام على الارض وظننت ان ذلك تبرم بي يعني من شده للتعب فلم اتعب فقال ضع خلقي على الارض لا ام لك ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. وروي انه لما طعن وحمل كبشير وجاء الناس يثنون عليه جاء رجل شاب فقال ابشر يا امير المؤمنين ببشرى من الله لك صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق في الاسلام ما قد علمت ثم وليت بعده ثم شهاده فقال وددت ان ذلك كان كفافا لا لي ولا علي. ثم قال يا عبد الله بن عمر انطلق الى عائشه ام المؤمنين فقل عمر يقرا عليك السلام ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا وقل يستاذن عمر بن الخطاب ان يسكن عند صاحبيه فمضى وسلم واستاذن عليها ثم دخل فوجدها قاعده تبكي فقال عمر يقرا عليه السلام ويستاذن ان يسكن عند صاحبيه فقالت كنت اريده لنفسي مكان الثاني تبكت على ذلك ولأؤثرنه اليوم على نفسي فلما اقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء فقال ارفعوني فاسنده رجل اليه فقال ما وراءك قال الذي احب يا امير المؤمنين اذنا قال الحمد لله ما كان شيء احب الي من ذلك فاذا انا مت فاحملون ثم سجد وقل يستاذن عمر بن الخطاب فان اذن فأمر ابتديت به من عذاب الله قبل ان اراه. وفي خبر اخر: والله لو ان لي ما طلعت عليه الشمس او غربت لابتديت به من حول المطلع. وكان عثمان رضي الله عنه عن نائله بنت فرنطقه امراه عثمان رضي الله عنه قال: لما جاء اليوم الذي قتل فيه عثمان ضرب في اليوم الذي قبله صائما، فلما كان عند افطاره سالهم ماء العبد فلم يعطوه فنام ولم يفطر. فلما كان وقت السحر اتيت جارات لي على اجاشير متصله فسالتهم الماء العبد فاعطوني كوسا للماء، فاتيته فحركته فاستيقظ فقلت هذا ماء عبد، فرفع راسه فنظر الى الفجر فقال: اني قد اصبحت صائما. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي من هذا الدهر ومعه ماء عذب، فقال: اشرب يا عثمان. فشربت حتى اغويه، ثم قال: اسدد. فشربت حتى نهيت، ثم قال: ان القوم سينكرون عليك، فان قاتلتهم غفرت، وان تركتهم افطرت عندنا. قال: وعن عائشة بن فضيل عن أبيه قال: لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقا مكفنا ففتحوه، فوجدوا فيها نقاط فيها ورقة مكتوب فيها: هذه وصية عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وان الجنه حق وان النار حق، وان الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، ان الله ليخلف النعم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله تعالى. وفات علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن الشعبي قال: لما ضرب علي رضي الله عنه تلك الضربه قال: ما فعل بالضريب؟ قالوا: اخذناه. قال: اطعموه من طعام واسقوه من شراب، فاني ان عشت رايت فيه رايي، وان انا مت فاضربوه ضربه واحده لا تزيدوها عليه او لا تزيدوها عليه. ثم اوصى الحسن ان يمثله وقال: لا تمالي في الكفن، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغادر في الكفن فانه يسلم سلما سريعا. حديث يضعف: امشوا بي بين المشيتين، لا تسرعوا بي ولا تبطئوا، فان كان خيرا عجلتموني اليه، وان كان شرا اوكلتموني عن اكتافكم. وروي انه لما كانت الليله التي اصيب فيها علي رضي الله عنه اتاه ابن التياح حين طلع الفجر يؤذنه للصلاه وهو مضطجع متثاقب، فعاد الثاني وهو كذلك، ثم عاد الثالثه فقام وهو يقول: اشدد حياتينك بالموت فان الموت لا يعطيك، ولا تجزع من الموت وان حل بناديك. فلما بلغ الباب الصديق شد عليه عبد الرحمن بن منجم فضربه عليه لعنه الله. ثم قال ذكر كلمات نقلت عن جماعه عند موتهم من الصحابه وغيرهم: لما نزل الموت من حدث علي رضي الله عنه قال: اخرجوا فراشي الى صحن الدار، فاخرج فقال: اللهم اني احتسب نفسي عندك فاني لم اصدق بها. وقد ذكرنا ما تقدم من كلام الخلفاء الاربعه رضي الله عنهم، وروي ان معاذ بن جبل لما حضرته الوفاه قال: انظروا هل اصبحنا؟ فروي تفصيلا: لم تصبح حتى أُتي في بعض ذلك، فقيل له: لقد أصبحنا. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباح لا إله إلا الله. ثم قال: مرحبا بالموت، زائر مبين وحبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكفي الانهار ولا لغرس الاشجار، ولكن بطول ظهر الهواجس وقيام ليلة الشتاء ومكافدة الساعات ومزاحمة العلماء للركة عند خلق الذكر. وقال أبو مسلم: جئت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه ويقول: ألا رجل يعمل بمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل بمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل بمثل ساعتي هذه؟ ثم قبل رحمة الله عليه. وبكى سلمان الفارسي عند موته تقريبا له ما يبكيك، قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ذات أحدنا كذات الراكب وحوله هذه الأزواج. وقيل إنما كان حوله إشانة وشفنة ومرقبة. وروى المزني قال: لغلط على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقة ولسوء عمل منافية ولكأس المنية شاربة وعلى الله والدة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أمشى يقول: ولما قسى قلبي وطرقت مزاهري جعلت الرجا مني بعرفك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما. وما زدت تعفو عن الذنب يمتثل تجود وتعفو مهنه وتكرما. قيل: كان ابو الدرداء رضي الله عنه يقعد الى الكوف، فقيل له في ذلك: قال: اجلس الى قومي يذكروني معاني، وان غبت لم يغتابوني. وقال ميمون بن مهران: خرجنا عمر بن عبد العزيز من المقبره فلما نظر الى القبور بكى، ثم اقبل عليه فقال: يا ميمون، هذه قبور اباء بن اميه كانهم لم يشاركوا اهل الدنيا في فسادهم وعيشهم، اما تراهم صرعى قد حلت بهم المسؤولات واستحكم فيهم البلاء واصاب الهواء مصيرا في ابدانهم. ثم بكى وقال: والله ما اعلم احدا انعم ممن صار الى هذه القبور وقد امن من عذاب الله تعالى. وتستحب زياره القبور، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فانها تذكركم الاخره، ومن زار قبرا فليستبقي وجه الميت وليقرا شيئا من القران ويهديه له، ولتكن الزياره يوم الجمعه. كل هذه المسائل ليس فيها سنة إلى زيارة القبور. وقد روي أنه لما مات عاصم الجحدري رآه رجل من أهله في المنام بعد موته ست سنتين، فقال له: ألست قد مت؟ قال: بلى. قال: أين أنت؟ قال عاصم: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابنا نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبي بكر بن عبد الله المزني نتلقى أخبارهم. قال: قلت له: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: أيهات، بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة الجمعة كلها ويوم السبت إلى طلوع الفجر. قلت: وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لشرفي يوم الجمعة وعظمه. ثم قال فصل في حقيقة الموت. قال: والذي تدل عليه الآيات والأخبار أن حقيقة الموت هو مفارقة الروح للجسد، وأن الروح تكون بعد ذلك باقية إما معذبة وإما منعمة، فإن الروح قد تتألم لنفسها بأنواع الحزن والغم وتتنعم بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء، فكل ما هو وصول الروح لنفسها يبقى معها بعد مفارقة الجسد، وكل ما هو لها بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد فيه الروح إلى الجسد، ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر، ولا يبعد أن تؤخر إلى يوم البعث، والله سبحانه أعلم بما ثم قال: ومما يدل على ان الروح لا تنعدم بالموت قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قال مسروق: سالنا عبد الله بن مسعود عن هذه الايه فقال: ارواحهم في جوف طير قط لها صناديد معلقه بالعرش تسرح من جنه حيث شاء، وهم ارزقنا الشهاده في سبيل الله وهم عاملين. ثم ذهبوا الى تلك القناديل وذكروا تمام الحديث، وجاء في قوله تعالى: انهم يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب، اخبر انهم يعذبون بعد الموت. وفي صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده للغداه والعشي، ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه. وقد تقدم ان الانسان اذا انكشفت له سيئاته تحسر لها وتالم تالما عظيما. فاما المؤمن فقال عبد الله بن عمر: مثل المؤمن حين تخرج نفسه مثل رجل كان في السجن فاخرج عنه، فهو يتفسح في الارض ويتقلب فيها وهو صحيح. فان المؤمن ينكشف عليك عقيب الموت من فضل الله وكرامته ما تكون الدنيا بالاضافه اليه كالسجن، فهو كمحبوس في بيت مظلم فتح له باب الى بستان واسع الاجناح فيه انواع الاشجار، فلا يسره الرجوع الى الدنيا كما لا يسره العود الى بطن امه. وقال المشارك: ان المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقرب ذلك عينه. ثم قال الوصف في ذكر القبر: روي عن ابي صلى الله عليه وسلم انه قال: القبر روضه من رياض الجنه او قطره من حمر النار. والحديث معناه صحيح ولكن اسناده ضعيف ايضا. وكذلك الحديث الذي يليه وروى الله يكرمك. ثم وعن انس والاحاديث الذي يليه والذي يليه كلها ضعيفه، اما حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعاله اتاه ملكان فيقعدان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاما المؤمن فيقول: اشهد انه عبد الله ورسوله. فيقولان: انظر الى مقعدك في النار، قد ذلك الله عز وجل به مقعدا في الجنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، واما الكافر فهو منافق. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا ادري، كنت اقول ما يقول الناس. فيقال له: لا تريت ولا تليت. ثم يضرب بمطارق من حديد ضربه بين اذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين من زوجه. أخرجه في الصحيحين وفيهما عند البخاري ومسلم. من حديث أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أو قال قريبا من ذلك: من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. الحديث وعن ابن عباس قال: لما أخرجت جنازة سعد بن معاذ وصلينا عليها، التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من أحد من الناس إلا وله ضبطة في قبره، ولو كان منفردا منها أحد منفرد سعد بن معاذ رضي الله عنه. ذلك بيحصل ضبطة لكل من يخبر، اما الضبط على المؤمن فتكون كضم الام لولديها، البلد تبقى حنينه على المؤمن. واما الكافر او المال فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان القبر يضغط على عليه حتى تختلف أضلاعه وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم ضرور الوجه في بعضها إلى السبال وإحنا شايفين الأرض هو محدد المعاني أول أمر الآخرة والحياة أمر الدنيا. وعن عبد الله سبحانه قال رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته بأربع ليال فقلت ما سعد الله بك؟ قال تقبل مني الحسنات وتجاوز عني السيئات. قلت وما كان بعد ذلك؟ قال وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت بما جئت الذي لي؟ قال بمجالس الذكر وقول الحق وصدق في الحديث وطول قيامي في الصلاة وصبري على الفقر. قلت منكر ونكير الحق؟ قال لي والله الذي لا إله إلا هو لقد أقعدان وسألان من ربك ومن دينك ومن نبيك فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب وقلت مثلي يسأل ألا يزيد بن هارون الواسطي؟ كنت في ذات الدنيا 60 سنة أعلم الناس. فقال أحدهم ما صار هو يزيد بن هارون نبي نومة العروس فلا رفعت عليك بعد اليوم. مثل هذا سريعا من أمين. وقال المروزي رأيت أحمد بن حنبل في النوم وعليه حملتان خضراوان وعلى رأسه تاج من النور وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها له. فقلت يا أحمد ما هذه المشية التي لم أكن أعلمها لك؟ فقال هذه مشية الخدام في دار السلام. فقلت وما هذا التاج الذي أراه على رأسك؟ قال إن ربي عز وجل أوقفني وحاسبني حسابا يسيرا وجزاني وحبالي وقربني وأنا أنظر إليه وزوجني بهذا التاج وقال لي يا أحمد هذا التاج وقال زوجتك به كما قلت القرآن كلامي غير مطلوب. ثم قال فصل في أحوال الميت من وقت لمسة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار. قد أشرنا إلى أهوال القبر وأشد من ذلك من الأصول والبعث والحساب ونصب الميزان والصراط. وهذه أهوال يجب الإيمان بها وينبغي تطوير الفكر فيها. وجمهور الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة. ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيوانات ثم قيل له إن صانعا يرفع من هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المتصور العاقل المتكلم اشتد الأمور طبعين عن تصديق الباب. فخطوه على ما فيه من المعاشي يزيد على عهده وإعادته وكيف يكثر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته. بل يشاهد البداية فإن كان في إيمانك ضعف فقوي الإيمان بالنظر في النشأة الأولى فإن الثانية ليسها وأسهم منها. وإن كنت قوي الإيمان بها فأشعر القلب ذلك المخاوف والأخطار وأكثر فيها التفكر والاعتبار وليحث كذلك على الجد والتشمير. وأول ما يقع أتباع الموتى صوت إسرائيل حين ينفق ذلك في الصور. فصور نفسك وقد كنت ساهما مبهوتا شرطا نحو النداء. قال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد حنى جبهته وأصل بدمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ. قال المسلمون كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم انظر كيف يحشر الناس يوم القيامة فيساقون بعد البعث حفاة عراة إلى أرض المحشر وهي قاع ليس فيها روضة يفتدي الإنسان بفنائها. وفي الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كفرصة النقي. بيضاء عفراء قيل العفراء هي التي ليست من أوسعة البياض وقيل هي التي فيها حمرة في بياضها. وأما من الدقيق النقي من الغش والنقاش، يعني في خاص ذلك فرصة الايه؟ نقي مستديرة بانتظارة الايه؟ بانتظارة الايه؟ الرغيف النقي الذي ليس فيه يعني شكل الا البياض. ثم تفكر في ازدحام الناس وقرب الشمس من رؤوسهم وشدة العرق مع هذه القلوب من القلب. وفي الحديث ان العرق يأخذ الناس على قدر اعمالهم. وتفكر يا مسكين في سؤال ربك لك عن اعمالك الغير واصله. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يعرض الناس يوم القيامه ثلاث عرقات، فاما عرقتان فجدال ومعاهد، واما الثالثه فعند ذلك تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما افناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من اين كسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما مات. وعن خطوان بن محمد قال: كنت اخذا بيد ابن عمر للعرض لا تنظر، فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، هو حديث السر بشويش بالراحه لا يستمع اليه غير المتنجيين، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله عز وجل يثني المؤمن يقربه فيقع عليه كنفه ويستره عن الناس ويغرره بذنوبه ويقول: تعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضرب جسم على جهنم فيكون أول من يزول. وفيهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبدأ بالجسر والتراب فيجعل بين ظهريه جهنم. قال رسول الله: من جد؟ قال: حدث مسله زي اللي بيقع معناه خلاص عشري بيقوم ثاني عليها مطاطيه، يعني على دستور الجسر دوت. ولذلك بعض وصف الصحابه قالوا: هو احد من السيف وادق من الايه؟ من الشعر. تخيل الصراط احد من السيف تجمع عليه الاقدام اللي هيمشي عليه بحسب عمله على قدر العمل. يؤذى الجسم فيجعل بين ظهري جهنم. قال رسول الله: من جن؟ قال: اصحابه مزله عليها خطاطير وكلاليم وحدث، حاجات تخطط الناس على قدر ذنوبهم. يمر المؤمنون عليه كالطرف. شفت عينك لما بتتحرك فلكل أم من شفاعة ولا تحملن كرمه المسك الأزهر وحصبتها اللؤلؤ تراب الأعلى اللؤلؤ والياقوت والتراب الزعفران من يدخل هذا ينعم ولا ييأس ويخرج ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما وذكر الجنة ألا مشمر لها هي ورب الكعبة ريحانة تهتز ونور يتلألأ ونهر مضطرب وزوجة لا تموت في حبوب ونعيم ومقام في الأبد. فقال ونحن مشمرون لها يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. وفيه ضعف. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان الله عز وجل قال اعددت لعبادي الصالحون الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الصحيحين ايضا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله الفجر ثم الذين يرونهم على اشد كوكب زجيج في السماء اضاءه لا يقولون ولا يتروضون ولا ياكلون ولا ينتخبون امشاطهم الذهب وريحهم المد ومجامرهم الملوده النبوه. وهذا فسره اكثر الشراح لانه العود او دين العود يعني نوع من الطيب يعني رائحته من ابيض الروائح. ازواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صوره ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء. وفي روايه اخرى لكل واحد منهم زوجتان يرى مخزن الطين من وراء اللحم من الحزن لا اختلاف بينهم ولا تضارب قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكره وعشيه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضه انيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن. وفيهما في الصحيحين عن ابي موسى ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لخيمة من زهره مجوفه عرضها 60 ميلا في كل زاويه منها نهر ما يرون الاخرين يطوف عليهم المؤمن. واعلم ان الله تعالى ذكر نعيم الجنه مبسوطا في مواضع القران ثم جمعه في ايات منها قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وقوله لا يبقون عنها حولا ثم زاد على ذلك بقوله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. صفات الجنة كثيرة اقتصرنا منها على هذا. وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. وابن ربك سبحانه وتعالى كما ترى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تزاع في هذه الرؤيا عند الله. ثم ختم هذا الكتاب بباب في ذكر سعة رحمة الله تعالى. قال نختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله عز وجل نرجو بذلك فضله إن ليس لنا أعمال نرجو بها العبد لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله عز وجل مئة رحمه انزل رحمته واحده بين الانس والجن والهوام والمهائم فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على اولادها واخر تسعا وتسعين رحمه يرحم بها عباده يوم القيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم تبارك وتعالى رحيم من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه فان عملها كتبت له عشر حسنات الى سبعمائه ضعف ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه فان عملها كتبت عليه سيئه واحده او يرحمها الله ولا يهلك على الله تعالى الا هالك. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنه فله عشر امثالها ويزيد ومن عمل سيئه فجزاؤه سيئه مثلها واغفر ومن اقترب الي شكرا اقتربت اليه ذراعا ومن اقترب الي ذراعا اقتربت اليه باعا ومن اتى به يمشي اتيته وهو. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اذنب ذنبا فقال اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال تبارك وتعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به قال غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا اخر فقال اي رب عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا اخر فقال اي رب عملت ذنبا فاغفره لي فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب اشهدكم اني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم او قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي واذا امراه من السبي تسعى اذ وجدت صبيا في السبي فاخذته فانتصبت ببطنها فارضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترون هذه المراه قائمه ولدها في النار قلنا لا والله قال الله ارحم عبادي من هذه المراه بولدها. وفي الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق وان زنى وان سرق وان زنى وان سرق ثم قال الرابع على رغم انف ابي ذر. وفيهما من حديث عباد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله حرم النار على من قال لا اله الا الله يلتزم بذلك وجه الله. وفيهما من حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يدعو شعيرا ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يدعو بطرا انت حبيت القمر ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يدعو دربا الدنم. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه لا لم يبقى مؤمن إلا أتي اليهودي أو النصراني حتى ينسى عليه، فيقال له هذا في جنانك من النار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيجر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ فقال: ما كتبت الحافظ؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول عبده، فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تصلم. فوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يذكر شيء مع اسم الله عز وجل. ونظر الصغير بن عياض الى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفه، فقال: ارايتم لو ان هؤلاء صاروا الى رجل يسالونه ناقصا او سمعوا اي حاجه منطقه اكان المظلوم؟ فقيل: لا. فقال: والله المغفره عند الله عز وجل اهون من اجابه الرجل له بذلك. وعن ابراهيم بن ادهم قال: خلا لي الطواف في ليله مظلمه شديده المطر، فابتدت اطوف الى السحر، ثم رفعت يدي الى السماء فقلت: اللهم اني اسالك ان تعصمني عن جميع ما تكره. فإذا القائم يقول في الهواء: أنت تسألني العصمة وكل خلقي يسألني العصمة، فإذا عصمتك فعل من أتفضل، فإذا عصمتك فعل من أتفضل. فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاء تبشرنا بكرم الله تعالى وسعة رحمته وجوده. ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يعاملنا بما نستحقه، وأن يتفضل علينا بما هو أهله. ونحن نستغفر الله عز وجل من أقوالنا التي تخالف أعمالنا، ومن كل تصنع تزينا به للناس، وكل علم وعمل قصدناه ثم خالطه ما يكبره، فبكرمه نستشفع الى كرمه، وبجوده نسأل من جوده، انه قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكريم وجهه عز وجل بكرم وجهه عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وانتهى بذلك الكتاب، وكان أول مجلس قرأنا فيه هذا الكتاب يوم السبت 29 من شهر الثاني المحرم سنة 33 و400 وحوالي 4 شهور الموافق 23/12/2011. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واغفر لنا خير الصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا للعلم النافع، اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم هدنا العلم النافع، اللهم يا من علمت إبراهيم علمنا، اللهم يا من علمت إبراهيم علمنا، اللهم يا من شرحت صدر أوليائك ورسلك اشرح صدورنا لدينك يا رب العالمين. اللهم هد نفوسنا تقواها، زكها يا رب أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا واجعلنا سببا لمن ساء، اللهم اهدنا النساء،